أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا سيد الأولين والآخرين، وأنت يا علي سيد الخلائق بعدي، وأولنا كآخرنا وآخرنا كأولنا. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال إخواني في قاعدة الإلزام، بعد أن تحدثنا عن مضمون القاعدة، وتحدثنا عن مدرك القاعدة، وتحدثنا هل أن هذه القاعدة هي تعني إباحة والإباحة أو الصحة الواقعية، وذكرنا بحث فيما تقدم، وانتهى المصنف إلى أنها إباحة وليست ماذا؟ صحة واقعية. وإن صح التعبير ذكرنا الاستفتاء الموجود الذي عرض على السيد الحكيم والشيخ حسين الحلي رحمة الله تعالى عليهما، ورأينا تفاوت الجوابين، وقلنا منشأ ذلك هو اختلاف المبنى في إلى ماذا ترنو إليه هذه القاعدة. هذا تمام الكلام فيما تقدم. الآن أخواني حاول أن نلملم بعد هذه القاعدة، بقي عنوانان نحاول أن ننتهي منهما إن شاء الله لكي ننتهي من هذه القاعدة. العنوان الآخر الذي ذكره المصنف عموم القاعدة لسائر الأديان. هنا يأتي سؤال: عندما عرفنا ما هي ماذا تعني قاعدة الإلزام، وعرفنا ماذا تعني قاعدة الإمضاء والفرق بينهما، وعرفنا مدرك القاعدة وما شاكل ذلك، الآن يأتي هذا السؤال: هل هذه القاعدة تشمل سائر ذوي الأديان أو لا فقط مختصة لمن؟ بالمسلم غير الشيعي، يعني المسلم غير الشيعي، المسلم غير الإمامي هو الذي ألزمه بما ألزم به نفسه، أما غيره كالكتابي يهودي مسيحي شيء آخر، هذا لا ليس إن صح التعبير ماذا؟ لا تشمله تلك القاعدة. ماذا نقول؟ يقول المصنف: بلا إشكال من الواضحات أنها كما تشمل المسلم غير الإمامي ونلزمه بما ألزم به نفسه، فكذلك الكتابي صاحب الأديان الأخرى اليهودي، كذلك الصابي على قول مثلا، أو المجوس على قول أنهم أصحاب كتاب مثلا حسب الخلاف الموجود. إذن كل ما هو صاحب كتاب أو دين سماوي فنلزمه بما ألزم به نفسه. مثلا الآن مسيحي فرضا طلق زوجته، وطلاقهم فاقد للشروط بالنسبة لنا، افترض لا يوجد شهود، افترض طلاق بلا صيغة، مثلا طلاق هذا المعمول عندنا في الكنيسة مثلا بطريقة لا تنسجم مع قواعدنا ومع مبانينا ومع شروطنا وقيودنا في الطلاق، لكن الآن طلاق بعرفهم طلاق، فهل يحق لي أن أتزوجها مثلا؟ يقول: بلا إشكال ولا ريب يجوز لك أن تتزوجها، وهذا الباب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. واضح؟ فإذا هذا أولا، إذا أولا هذا هو مدعانا أو الدليل صحة الوجه الأول. الوجه الأول: المسلم غير الشيعي نلزمه بهذا، فمن باب أولى أن نلزم غير المسلم كالكتابي وما شاكل ذلك. الوجه الثاني هي صحيحة محمد من مسلم التي قالت: يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون، يجوز على أهل كل ذي دين ماذا؟ ما يستحلون. وطبيعي هذا يعمل جميع الأديان. هذه الرواية بعد واضحة الدلالة على ما نحن فيه من جواز ماذا أخواني؟ من جواز أو من تجويزنا، يعني نجوز على أهل كل دين، على كل ذي دين ما يستحلون. وطبيعة الحال هذا يعمل جميع. إذا هذه المسألة بعد مسألة واضحة.
طبعا الشيخ
طبعا أحسنتم نفس الكلام يا رد، يعني من يقول بالإباحة يرتب أثر، من يقول بأصالة الصحة يرتب أثر وما شابه، نفس الشيء نفس الكلام الكلام. تعرف هذه الكتابية الكتابية استبصرت الآن نفس الكلام، هل طلاقها تام أو غير تام، يصح الزواج يرجع لها مثلا، أو على كل حال أو هم كليهما استبصروا بعد الطلاق مثلا، هل يرجع إليها مثلا بلا عقد كذا، نفس الكلام هو الكلام.
هذا خاص بس في أهل الشرائع، أما ما
لا حين القاعدة بعد، لأنه قالت قيدتها بكل ذي دين ما يستحل الدين، يعني ما يستفاد منه الله والعالم هو صاحب الشريعة، ما له شريعة سماوية مثلا مسيحي يهودي مجوسي على قول مجوس هم مختلفين، لا 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 أبدا، ما إلا ذيك تأتي دائر قاعدة الإمضاء في حقهم بعد، نمضي ما هم عليه من أمور ذيك ما مرتبطة بعد بالدين، قاعدة الإمضاء ترضي الملاحدة أن يتزوجون فيما بينهم، بعدنا ما يحق لي أتزوجهم، إذا تبع ذي في نظرهم زواج لكل قوم، في رواية في معنى لكل قوم عقد، ولك قرة الزواجات في مكان في المشركين بعد دخولهم الإسلام وما شاكل ذلك. نعم قاعدة الإمضاء أوسع دائرة من هذه النقطة، ولا تحتاج بحث أنا اللي في ذهني والله العالم بها. نعم. البحث الأخير وهو فقط ذكر مصادق لتطبيق قاعدة الإلزام، يعني في مطلب جديد تقريبا فقط تطبيق، ونحن نقرأ التطبيق مع بعض التوضيح عشان اختصار الوقت، ربما عندنا مطلب آخر نضيفه إليه ولكي نختم هذه القاعدة. مصادق لقاعدة الإلزام، هذا شبه تقدم ولكن فيه مطلب، قال لا يرى الإمامية اعتبار الإشهاد في النكاح، نحن من فقهنا ألا نوجب الإشهاد ماذا في النكاح، أصلا مستحب معنى الإشهاد، وفي الطلاق شو يصير واجب. بعض العامة وافق الإمامية أصلا في ذلك، يعني بعض المذاهب العامية وافقوا قالوا نعم حتى نحن نرى ضرورة لا نرى ضرورة الإشهاد في الزواج ذاك في الطلاق مثلا، وكثير منهم ذهب إلى فساده، لكن كثير من المسلمين السنة المذاهب الأخرى ماذا ذهبت إلى فساد الزواج بلا شهود. يجي واحد سني يتزوج واحدة سنية بلا شهود، عند كثير من مذاهبهم ماذا؟ هذا الزواج باطل أصلا. زين احنا الآن على فرض هذه المسألة، على فرض هذه المسألة الآن وبعضهم قال وبعض منهم ذهب إلى فساده على تقدير عدم الإعلان عن، إذا ما صار إعلان عنه يعتبر الزواج ماذا؟ فاسد، يعني هم مع أنه ما في شهود كذلك ما أعلن عنه، في الزواجات المخفية مثلا معهم يعتبروها بعضهم فاسدة وباطلة مثلا، أي فبعضهم يقول المدار عنده على الإعلان وعدم لا على الإشهاد وعدمه، يعني هكذا بعضهم يرى الإشهار إشهار وليس الإشهاد. الآن على هالمبنى إخواني على ما هم على الآن، سني تزوج سنية بلا إشهاد أو بلا إشهار على المبنيين، هذا في كلا المبنيين ما هو؟ الزواج باطل. الآن لو جاء فهل إذا تم هذا الزواج بينهم بلا إشهاد هل يحق وهو باطل عندهم، هل يحق للإمام أن يتزوج تلك المرأة أو لا؟ نقول لا إشكال فيها، ماذا يزوجها لماذا؟ لأنهم هم يرون أن هذا الزواج باطل، وحتى المتزوج والمتزوجة يعتقدون ببطلان العقد، فما صار عقد أصلا. صحيحنا على مبانينا الزواج صحيح من جهة أنه ماذا لا نحتاج إلى شهود مع توفر شروط أخرى طبعا، فهنا شو يصير؟ زواج في نظرهم باطل، ونلزمهم بما ألزموا به أنفسهم، فيحق لي أن أتزوج تلك المرأة، يحق. لاحظوا هنا يقول وعلى هذا فلو تزوج رجل من العامة الذين يعتقدون بفساد العقد بدون إشهاد بامرأة من دون إشهاد فمن السائغ للإمامي الزواج بها، لماذا؟ تطبيقا لقاعدة الإلزام، حيث يرى الزوج فساد العقد بدون إشهاد، ونفس الزوج يقول هو في نفسه يعتقد أن هذا الزواج باطل، فكيف يعني احنا بعد نقر على فساده؟ زواج باطل، وبالتالي يحق لنا أن نتزوج. واضح؟ هذا التقريب الأول أو التطبيق الأول. التطبيق الثاني، العامة يرون جواز أو لا يرى العامة جواز الجمع بين العمة وابنة أخيها، وهكذا بين الخالة وابنة أختها، أصلا ما يرون. لاحظ، حتى لو كان مع الإذن الآن هم لا يرون ذلك، يعني مجرد واحد يتزوج عمة ما يتزوج من؟ بنت الأخ. وإذا تزوج الخالة لا يجوز له أن يتزوج بنت أختها. ومن هنا قالوا إذا تقارنا العقدان في نفس الوقت بطل العقدان، وإذا تقدم أحدهما وتأخر الآخر بطل المتأخر. واحد ترد عاقد على العمة، بعد الشهر بيعقد على بنت أخوها مثلا، بزر كل شيء يدخل في العائلة طول العمر. فهنا يقولون في نظرهم هذا العقد ماذا؟ باطل. نحن مذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لا، نحن الزواج زواج الجمع بين العمة وابنة الأخ أو الخالة وابنة أختها جائز عندنا. كيف؟ إن كان عنده العمة أو الخالة لكي يكون العقد الثاني صحيح يستأذن من؟ العمة أو الخالة بالإذن. إذا أذن لهما، أذنت العمة له أو أذنت الخالة له، يجوز أن يعقد على تلك الزواج صحيح ولا إشكال فيه. ولو العائف كان عنده بنت الأخت أو بنت الأخ وأراد يأخذ عمتها أو خالتها، أصلا يجوز بلا إذن، أصلا ما اشترط إذن بنت الأخ أو بنت الأخت. لحظيات، من هنا قال وأما الإمامية، لحظيات، وأما الإمامية فترى أن إدخال العمة والخالة عليهما لا محذور فيه ويصح العقدان. إذا ما نحتاج إلى وين؟ إلى إذن في إدخال بنت الأخ، أقول إدخال بنت، معذرة، إدخال العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت. قال وأما إدخال بنت الأخ والأخت على العمة والخالة فلا يصح إلا برضا العمة والخالة. لأن احنا نختلف عنه في هذه المسألة، عندنا تفصيل صحيح ولكن في النتيجة هو جائز، زواج جائز في الصورة الأولى ما نحتاج إذن، في الصورة الثانية نحتاج إلى إذن فقط، وإلا العقد ما هو عقد مو باطل أصلا عندنا. لاحظ، يعني مو إمكانية الجمع بين العم والخال، بينما العام أصلا لا يرون الجام لا بإذن أو من غير إذن، هم لا يرون ذلك. إذن فعليه الآن لو جاءنا واحد ترض عامي تزوج ذي العمة أو الخالة، ترض عنده بنت أخ، لاحظ، وراح تزوج عمتها، أجبت العمة ترض أجمل وأحسن وأرتب مثلا، وتزوج هني، بالنسبة عندهم هذا العقد شو يصير؟ باطل. عندك أنت بنت أخوها شلون تأخذ عمتها، أو عندك بنت أختها شلون تأخذ الخالة؟ فهنا العقد عندهم باطل بلا إشكال. لأن أنا الآن ماذا حكمي الآن؟ أو تقارنا الآن جمع في أو عقد في وقت واحد، هذه مع عزل العمة وبنت أخيها، هم يرون أن كلا العقدين ماذا؟ باطلين. هذا العقد باطل وهذا العقد باطل. الآن أنا ماذا أعمل؟ هل يحق لي أنا كإمامي أن أتزوج هذه العمة والخالة أن العقد باطل في نظرهم ونلزم بما ألزموا به أنفسهم؟ وكذلك في الصورة السابقة مثلا واحدة منهم باطل والثانية صحيح، نقول بلا إشكال هنا جاز له الزواج، جاز له الزواج. لاحظ، جاز له الزواج. ترضى الآن بيأخذ العمة أو الخالة هو يجوز الزواج أصلا، لأن العقد هنا ماذا أساسا؟ هو باطل عندهم. نعم، لو كان الإمامي الآن عنده واحدة منهم، افترض عنده بنت الأخ، بنت أخ، وذاك عنده عاقد على العمة وعاقد على، أو بالعكس عنده العمة وذاك عاقد مثلا على بنت الاخ، فذاك بنت الاخ مثلا وماخذ عمه ثانيه فرضا، فالجمع بينهم عندهم ماذا؟ باطل. اما يبطلان اذا كان في وقت واحد العقد، او واحد متاخر متقدم انهم يبطل المتاخر، فذاك العقد متاخر. نعم عندنا اخذ بنت اخت هذه، هني يجوز لي اخذها لان ذاك العقد باطل، لكن اشترط اذن من؟ العم. واضح؟ يعني لازم احافظ على هذا، ما يعني انه باطل عندهم واريد ادخلها بنت اخوها، تقعدها عده اخوه، عده بنات اخ يعني. فهني لازم مع ان ذاك ارى عقده باطل، صحيح عقده باطل، لكن انا لما اريد اعقد عليها اخذ اذن من؟ العم، عمتها التي هي عندي الان مثلا. هكذا قالوا من هنا وعلى هذا. فلو تزوج العامي بالعمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت أو بالعكس أو تقارنا، جاز للإمامي الزواج بالعمة والخالة بدون شرط، لأن قلنا إدخال العمة والخالة على بنات الأخ والأخت ما نحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى إذن. وهكذا جاز له الزواج ببنت الأخ أو الأخت إذا يريد يدخلهم على العمة والخالة، لكن بشرط ماذا؟ بشرط إذن العمة والخالة، لو كان عقدهما يعني العمة والخالة متقدما كل ذلك لقاعدة الإلزام. واضح أخواني؟ واضح هذا البحث؟ هذا تمام الكلام. وين فيه؟ هذه النقطة. التطبيق الثالث، التطبيق الثالث عندنا خمس تطبيقات. التطبيق الثالث، هذه جيدة، التطبيقات مفيدة يعني، تثمير استثمار القاعدة فيها يعني. تثمير القاعدة. قال المطلقة إذا كانت يائسة أو صغيرة لا تجب عليها العدة مع ماذا؟ مع الدخول بها لدى الإمامية، بينما تجب عند من؟ عند العامة. إحنا الصغيرة واليائس لا عدة لهما، صحيح؟ الصغيرة الزوجة الصغيرة دون البلوغ، إذا عقد عليها دون البلوغ، والكبيرة اليائس هذه ماذا؟
لا عدة
لها. لاحظ هذا عندنا. فلو طلق إنسان زوجته الكبيرة أو طلق إنسان زوجته الصغيرة، ذيك اليائس يعني أقصد الكبيرة اليائس، هنا مجرد تطلق هذه بعد ما لها عدة، وبالتالي لا تجب حتى نفقة إذا كان طلاق في يعني نفقة العدة وكذا وما شاكل ذلك. عند العامة لا تجب، تجب العدة في طلاق اليائسة أو طلاق الصغيرة. وعلى هذا الآن تطبيق أو محل الكلام، وعلى هذا فلو كانت الزوجة شيعية أو تشيعت، هذا القيد بعضهم أشكل عليه على كل حال. وعلى هذا فلو كانت الزوجة شيعية فلها حق المطالب بالنفقة أيام العدة باعتقاده. افترض الآن عامي متزوج شيعية لكنها يائس مثلا وطلقها، طلقها الآن على مبانيها كشيعية، لا عدة لها، فلا تجب النفقة لأن النفقة فرع العدة. فالآن هي في نظرهم ماذا؟ يجب أن تعتاد، فبالتالي لها نفقة، فيحق لها أن تطلب النفقة لأن من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. لاحظ الآن، وإذا كان الزوج شيعيا والزوجة المطلقة من غير الشيعة، الآن لا الزوج شيعي لكن الزوجة المطلقة من غير الشيعة، فله الحق في الرجوع إليها إلزاما. شلون الآن؟ الزوج الشيعي طلق زوجة يائسة سنية، هي في نظرها أنها الآن في العدة وتطلب النفقة، وهو في نظره ويش؟ هذه لا عدة لها فلا نفقة لها، فهو احنا قلنا في استفادة الإلزام، فيحق له أن يرجع إليها قبل الخروج من العدة، يرجع إلى حباله. واضح؟ من باب ألزموهم بما ألزموا به. لكن لو كانت هي شيعية أصلا ما يحق له أن يرجع إلا بعقد جديد، صار طلاق باهن. ومن هنا قال وإذا كان الزوج شيعيا والزوجة المطلقة من غير الشيعة فله الحق في الرجوع إليها إلزاما لها بالعدة وبأحكامها التي منها جواز الرجوع إليها فيها. واضح هذا الأمر الرابع الثالث. الأمر الرابع مسألة التركة. يرى الإمامية أن التركة إذا فضل منها شيء عن السهام المقررة المفروضة رد الفاضل على ذي السهام، بينما العامة ترى رده على عصبة الميت كالأخ أو الأخت أو العم. هذا عصبة الميت، هذا مسألة التعصيب اللي احنا وقع خلاف بيننا. نحن نعتقد الإمام ترى إنسان ترك بنتا وأختا، احنا وفق قوانيننا الإرثية وفق مذهب أهل البيت سلام الله عليهم أننا نعطي نصف المال للبنت كفريضة الله فرض لها، والنصف الآخر نرجعه لمن؟ للبنت نفسها من باب الرعد لكي لا تعول السهام عندنا، لا عول للسهام، ترجع إلى أصحاب السهام. واضح؟ العامة لا، عندهم التعصيب، يعني الآن بنت وأخت للميت يعطوا نصف للبنت كفريضة، والرد يرجعونه لمن؟ للأخت. يقول نفس الكلام، تعال الآن لو كانت هذه الأخت شيعية ترضي الميت سني وابنته سنية وأخته ماذا؟ شيعية، على مبانيهم تعطى النصف التركة، بعد صار تاجر كبير بنصف التركة مو شوية، يطلع لها 5 مليون مثلا هي فائدة لها. لاحظ من هنا يقولون هكذا بأنه نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم. بأي لحاظ؟ بهذا اللحاظ، بأنه هم يعطوا البيت نصف اللي هو الفريضة، نصف الميراث فريضة، والراد ما يرجعونها على البيت، يرجعونه لمن؟ للعصبة اللي هو الأخت الآن دي، فإذا كانت شيعية حق لها أن تأخذه، من باب ألزموهم بما ألزموا به. لأن لو كنا احنا في موضعهم نفس الشيء عاملونه، ترض نفس الشيء، لو ترفع القضية لمحاكمهم مثلا، وهذا الميت شيعي والبنت شيعية، لكن عندها مثلا أخ سني، مثلا عنده أخ سني، نفس الشيء يعطونه ذاك من الميراث اللي هو الرد وفق مبانيه هكذا. لاحظ؟ قال وهذا معنى بطلان التعصيب لدى الإمام، يعني نفس الرد دليل على بطلان التعصيب، وهذا معنى بطلان التعصيب لدى الإمامية أن يرد الفاضل على ذي السهام. وعلى هذا فلو خلف الميت أخا وبنتا فعلى رأي الإمامية يدفع النص إلى البنت بالفريضة والباقي يرد عليها، وأما على رأي العامة فيدفع النصف الباقي إلى الأخ. ويترتب على هذا ماذا يترتب؟ أن الأخ إذا كان من الإمامية والبنت من غيرهم أخذ الأخ الباقي بمقتضى قاعدة الإلزام. واضح؟ يقول وهكذا لو ترك الميت بنتا وعما، فإنه لو كان العم إماميا والبنت ليست كذلك جاز له أخذ النصف بالتعصيب طبقا لقاعدة الإلزام اللي احنا وردت في روايات بأنه وللعصبة فيها التراب. بعض الروايات عبر بأنه لهم التراب، ما يستحقون شيء العصبة، يعني لأن احنا معنا طبقات في الميراث، الطبقة الأولى تحجب الثانية وهكذا، يعني بعد بحثوا في محل. المثال الخامس والأخير حاصله هذا، بأنه احنا في ميراث المرأة، مرأة الرجل الزوجة حتى لو كان عندها أبناء وأولاد من هذا الرجل، لا ترث من أصول الأموال إن صح التعبير، يعني من الأرض والعقارات والبيوت وكذا، فقط ترث من المنقول. أحسنته، المال وما شابه المنقولات، يعني أما أنها تورث من البيت أو شيء، ولك عللت الروايات، يعني تعليلات لطيفة في الروايات موجودة، لأن المرأة قد تتزوج تروح الزوج تتورثها شيء من البيت، هذه بعد تسوي لها مشكلة ويا من، حتى لو كان الورث هم أبنائها وبناته، أو قد يكون من غير، يعني من غيرها، يعني أولاد الميت من زوجة أخرى مثلا، فيتخلق لهم مشكلة أصلا، هذا غرفتي مثلا، هذا كذا هذا كذا. على كل حال أنا ضليت روايات طبعا بهذا المعنى. فشاهدي إذن إخواني، هم لا، هذا ما نعتقده نحن، لكن العامة يعتقدون العكس تماما، بأنه يصح أن ترث مثلها مثل غيرها، يعني ترث كما ترث من المنقول ترث من غير المنقول، ما عندهم مشكلة من هذه الجهة. فنفس الكلام، افترض واحدة مؤمنة موالية زوجها سني فأعطاها الترف ورثها بيت قطعة أرض مزرعة، هذا غير منقول، يجوز لها تأخذ تخمنها على مذهبها الشيعي، ما يحق لها أن تأخذ ماذا ما هو ليس بمنقول. يقول نعم تأخذ، الباب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. واضح هذا حاصل. قال في باب إرث الزوجة، يرى الإمامية أنها ترث من الأموال المنقولة، وأما الأموال غير المنقولة وهي الآر وما ثبت عليها من بناء وأشجار فلا ترث من الأرض شيئا، وترث مما ثبتت عليها من قيمته دون عينه. هذا رأي الإمامية. وأما العامة فيرون أنها ترث من جميع التركة بدون تفصيل. وأما العامة فرون أنها ترث من جميع التركة بدون تفصيل. وعلى هذا الآن النتيجة، فلو كانت الزوجة من الشيعة بينما بقية الورثة من غيرهم فلها أخذ الربع أو الثمن من جميع التركة بقاعدة الزام، لأنه الربع إن كان عنده أولاد، إن لم يكن له أولاد، والثمن إن كان له أولاد. واضح هذا المطلب؟ إذن يحق لها أن تأخذ، فرض الله تاجر كبير وقصر عنده، قصور حصلت لها قصر ومزرعة مثلا، هذا سينة فيها. واضح هذا تمام الكلام إخوانيين في بحث هذه القاعدة. طبعا بقي دقيقة أو دقيقتين، طبعا إحنا أشرنا إلى أن هذه القاعدة هم بحثها قاعدة الإلزام بحثها اللي هو هم ناصر مكارم الشيرازي، نرجعكم إلى المصدر، وإلا إحنا هذه الأبحاث نعم قاعدة الإلزام قلنا صفحة تبتدي في الجزء الثاني، قاعدة الإلزام الجزء الثاني من صفحة 159، هو تحدث في مقامات مدرك القاعدة مفاد حدودها مورد استدل بها في الفقه. قلنا الأفضل أن يقدم مبدأ التصور على مبدأ التصديق، ومباشرة بدأ في المدارك وذكر تقريبا شبه الروايات اللي ذكرنا، لكن هو ذكر روايات أكثر بطبيعة الحال، جدا روايات كثيرة موزعة على الزواج والطلاق ونصح التعبير ماذا الأرض ومشاكل ذلك. نعم وبحث في مفاد القاعدة بحث لطيف يعني، وأقام بس المشكلة الوقت يعني. لكن المسألة التي اللطيفة اللي إشارها نشير لها فقط في دقيقتين، هل فقط لما ذكرنا الموارد في النكاح والإرث والطلاق فقط يعني محصورة الإلزام في هالأمور، أو تشمل موارد الفقه الأخرى؟ هذا ما بحثها المصنف هنا تقريبا، ما أشار لها هنا. الشيخ ناصر مكارم في صفحة 166 الجزء الثاني في القواعد الفقهية ذكر هذا المعنى، من هنا قال قد عرفت مما مر أن جل أحاديث الباب وردت في الإرث والنكاح والطلاق، ولكن هل يختص الحكم بهذه الأبواب الثلاثة أو يشمل أبواب الوصية مثلا في الوصية والوقت والهبة وأحياء الموات والحيازة وما أشبه ذلك من الأحكام والحقوق؟ نقول لا نرى مانعا من شمولها لها بعد عموم الأدلة وشمول الإطلاقات وعدم التخصيص، ورودها في هذه لا يخصص الوارد، خصوصا بعض الروايات هي مطلقة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، فيشمل كل الموارد. فلو أن أحدا مثلا من المؤهل أوصى بوصية صحيحة عنده باطلة عندنا، تشمل هذه الوصية أصنافا منا مثلا، فأي مانع من الأخذ مقتضى وصيته والانتفاع به بها بعد عموم قوله ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم مثلا؟ وكذلك إذا وهب مالا هبة صحيحة عنده باطلة عندنا، يجوز التصرف فيه بعنوان الهبة. ويقول وهكذا بأبواب المضاربة والإجارة والمزارعة والمساقاة، يجوز أخذهم بمقتضى ما يلتزمون به من أحكامهم كما يأخذون منا بمقتضاها عند قدرتهم علينا، كذلك في أبواب الحيازة وأحياء الموات وما شاكل ذلك. طبعا هذا يعني ما يمكن أن يذكر من باب الفائدة في المقام. هذا بحمد الله تمام الكلام في هذه القاعدة. بهذا انتهينا من قاعدة الإلزام يأتي إن شاء الله البحث مفصلا في قاعدة سوق المسلمين. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.